ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نظرا للوقت وما ينبغي أن نذكر به لفرض الزمان وواجب الوقت، أقطع ما يتعلق بالكلام على صفات عباد الرحمن في ظل آيات الفرقان للكلام على ما يتعلق برمضان، كيف نستقبله وكيف نغتنمه. في الحقيقة أن هذا الأمر يتكلم فيه معظم الوعاظ والمرشدون، ويتكلم فيه معظم المعلمين، بمعنى أنها قد تكون موعظة الوقت وواجب الوقت وفرض الزمان. لكن أنا أحب أن أذكر نفسي وإياكم بهذا الأمر لشدة الحاجة إلى هذا الأمر. ابتداء أذكر نفسي وإياكم من باب تقريب المسألة وتعظيمها، لو أن لنا ضيف عزيز كريم له من المكانة في النفوس وله من القدر الكبير، ليس عندي أنا بل عند المسلمين جميعا، وهذا الضيف لم تراه أو لم تلتقي به منذ 11 شهر، وقد علمت بقدومه في غضون أيام، ماذا عساك تصنع وهو من أكرم الضيف عليك؟ ماذا عساك تصنع؟ بالبديهي ستقول سأستقبله استقبالا حافلا، وسأكون على أهب الاستعداد لإكرامه وتلقيه التلقي الذي يليق به، ولن يكون مني ما يؤذيه، ولن يكون مني إلا ما يسره، نظرا لكرامته ولأنه ضيف غال. إذا طبقت هذا المثال بكل ما معانيه الحسية على القضية المعنوية المتعلقة باستقبال رمضان، فإنك ستجد أن هذا يلزمك بنفس الكلام الذي ذكرته في المثال، وهو أنك تعلم علم اليقين مدى قدر رمضان في النفوس، بقدر بغض النظر هل ننزله منزلته أو بعض منزلته، ففي الحقيقة حتى بعض منزلته تجعله مكرما، تجعله مكرما، وبالتالي يتوجب علينا أن نستقبله بالقدر الذي يليق به وبالحال الذي يليق به. لا يصح أبدا أن نستقبله استقبال المنفور منه أو المشمأز منه أو المتضايق منه أو الثقيل، الضيف الثقيل الذي تتمنى لو لم يحل ولم يأتي. هذا المثال لو أردت التوسع فيه لانتهى المقام دون أن أوفيه، لكن أنت تفهم الباقي وتستوعب. هناك ضيف كريم عزيز، هذا الضيف له من المكانة في القلوب والنفوس عندك وعند كل إخوانك من المسلمين. هذا الضيف سيحل في غضون أيام، ماذا عساك صانع لاستقبال ذلك الضيف؟ هذا باختصار تقريب للمسألة التي أود أن أذكر بها. وإذا ما قال قائل من هو رمضان من باب أنه جهول أو من باب أنه يحب أن يتذكر بحقيقة الضيف ومكانته ومهيته، لأنه لا يسأل من هو رمضان إلا جهول أو من يحب أن يتذكر، فلنكن من الصنف الثاني الذي يحب أن يتذكر بالأمر المعلوم ليزداد بذلك إيمانا ولينتفع بالذكرى. وهذا سؤال ليس فيه عيب، بمعنى لو سألتك أو سألتني من هو رمضان وما هو كان سؤالا طبيعيا، خاصة إذا كان ممن يريد أن ينزل رمضان منزلته، خاصة إذا كان ممن يريد أن يقوم مع رمضان بما ينبغي أن يقام به أو أن يقوم به. فإذا ما أردنا أن نجيب على هذا السؤال من هو رمضان، فرمضان هو الشهر التاسع من شهور العام الهجري على التقويم الذي أنشأه عمر رضي الله عنه، باعتبار أن الشهور بمجملها 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا، منها أربعة حرم. إذن هم 12 شهر، لكن عمر اجتهد مع مشورة الأصحاب أن يجعل المحرم هو المبتدأ وأن يجعل ذي الحجة هو المنتهى. هم 12 لم يزد عليهم، ولكن الترتيب، فجاء رمضان، جاء رمضان في الترتيب التاسع، يعني بلغتنا في الشهور الميلادية شهر 9 هجريا. وكذلك رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، من باب أن تتعرف على من هو رمضان. شهر رمضان الذي أنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر اختصه الله تعالى بأن ابتدأ نزول القرآن فيه، وليس أنه هو قد نزل فيه كل القرآن، ولكن مبتدأ نزول القرآن بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر ما جاء في لقاء جبريل، أول لقاء بجبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، وهذه مكرمة عظيمة جدا. لو كان رمضان له من اللسان وله من النطق والقول لتفاخر به على سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأيضا جعل الله عز وجل رمضان، جعله محل لركن من أركان الإسلام ليس إلا فيه، وهو الصوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب كفريضة وكتب في زمان مخصوص على صفة مخصوصة، أما الزمان المخصوص فهو رمضان. فلو صام الإنسان الإحدى عشر شهر بدلا من رمضان ما وفى، ولكن إذا صام رمضان وفى. كذلك من هو رمضان؟ رمضان هو الشهر الذي جعلت فيه العمرة كحجة من حيث الأجر والثواب. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. وهذا من باب تفضيل العمل بالزمان، فالعمرة هي العمرة، العمرة هي العمرة، أداها الإنسان في رمضان أو أداها الإنسان في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة بعيدة عن الحج، لكن أينما أداها في أي زمان هي العمرة. لكن إذا أداها في رمضان من باب شرف الزمان ومن باب عظم العمل بشرف الزمان، لو أداها في رمضان كانت تعدل حجة. قال أهل العلم: وليس معنى أن تعدل حجة أنها تقوم مقام الحج، فإن فريضة الحج في وقتها وفي زمانها لا يعدلها شيء ولا ينوب عنها شيء، ولكن هذا من باب تشريف العمل بالزمان فيعظم الأجر فيه والثواب، وليس من باب أنه يتحقق به فريضة الحج وركن الحج. كذلك من هو رمضان؟ رمضان هو من أكبر أسباب مغفرة الذنوب، فقد جعل الله تبارك وتعالى صيامه الذي هو فريضة والذي لابد أن يصام شئت أم أبيت من باب أنه ركن الإسلام، قد جعله الله تفضلا ليس فقط إقامة لركن الإسلام، بل جعل صيام رمضان كفارة لما سبق من الذنوب. ففي الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالرغم من أنه ركن وفريضة وأنك لابد أن تصومه لإسقاط الفريضة وللقيام بركن الإسلام الذي كتبه الله عليك كلما شهدت رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا يعني أن هذا الركن يتكرر كلما شهدت رمضان، بخلاف ركن الحج فإنه لا يتكرر كلما مرت أيام الحج، بل إذا أديته مرة واحدة أغنت عنك سائر عمرك، سائر عمرك. ولكن رمضان يختلف، أنك كلما مررت بزمن رمضان وأنت حي لزمك أن تصومه، وبالتالي فصيامه ركن من أركان الإسلام وفريضة فرضها الله على عباده كما فرضها على الذين من قبلنا. ولكن مع ذلك جعل الله عز وجل مع كونه فريضة ومكتوب علينا وركن من أركان الإسلام، جعله الله سبحانه وتعالى مغفرة لما مضى من الذنوب إذا أديته إيمانا واحتسابا. ومعنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي إيمانا بالله عز وجل وبما كتبه على عباده، وأن هذا ركن من أركان الإسلام، وأنه يتكرر كل عام لمن شهده. فأنت تؤمن بذلك، وتؤمن أن الصيام فريضة، وتؤمن أن الصيام ركن، وأنه لابد أن يكون في رمضان، وأنه من أده في رمضان فقد أدى، ومن ضيعه في رمضان فقد ضيع. أنت مؤمن بذلك كله، فتصوم في ظل إيمانك بهذه المسائل وغيرها، ومع ذلك تحتسب الأجر والثواب والفضل والخير على هذا الصيام من الله، فلن يأجرك إلا الله. وهذا يقتضي أن يؤدى العمل بإخلاص، ولا يرجى بهذا العمل إلا وجه الله، ولا يرجى بهذا العمل إلا ما عند الله. كذلك كرم الله رمضان، أو في جواب السؤال من هو رمضان، أن جعل قيامه الذي ليس بفرض والذي ليس بركن، جعل قيامه سببا لمغفرة الذنوب. ففي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، على نفس المعنى الذي ذكرت. بل من عظيم فضل الله عز وجل على هذا الشهر أن جعل فيه ليلة، هذه الليلة من أقام ليلها بمفردها كانت سببا لمغفرة الذنوب التي مضت. ففي الحديث من قام ليلة القدر ليلة واحدة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يعني أن العبد عليه أن يبحث عن ليلة القدر وأن يتحراها، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر، بل نلتمسها في الوتر من العشر على تفصيل ليس هذا محله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من الأخيرة من رمضان اجتهد أيام اجتهاد في القيام، اجتهد أيام اجتهاد في القيام وفي القرآن من باب أنه لعله يصيب ليلة القدر، ومن باب اغتنام أفضل ما في رمضان، فإن أفضل ما في رمضان الليالي الأخيرة العشر، أو الأيام والليالي العشر الأخيرة، العشر الأخيرة من رمضان. ومن باب أن يصيب ليلة القدر، أو من باب أيضا أن يختم العمل بأفضله. فأنت يأتيك رمضان، فإذا ما اجتهدت في العشر فكان ذلك اجتهادا منك من باب أنك تختم العمل بأفضله، أفضل ما تؤديه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف، وسن سنة الاعتكاف في العشر وإن صحت في غير العشر، وإن صح منه صلى الله عليه وسلم ولو قليل أنه اعتكف في غير العشر، ولكن غالب اعتكافه فيما أحياه الله عز وجل من أيام من الأعوام التي أدرك فيها رمضان، أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، من باب أن يزداد. هو كان يحسن في رمضان وكان يجتهد في العبادة في رمضان، ولكن مزيد على مزيد، وخير على خير، وخير على خير. لماذا؟ ليختم العمل بأحسنه، فيكون أحسن ما في العمل خاتمته. وأيضا إذا ما سأل السائل من هو رمضان، قيل له أن رمضان إنما هو من أعظم أسباب رضا الله عز وجل. ففي الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله، من آمن بالله ورسوله وصام رمضان من آمن بالله ورسوله وصام رمضان غفر الله له ذنوبه، جلس في بيته أو هاجر في سبيل الله، جلس في بيته أو هاجر في سبيل الله. فهذا يعني أن العبد إذا كان مؤمنا والإيمان مطلوب في الدين كله، ولا يقبل شيء من الدين، لا حج ولا زكاة ولا صلاة، لا يقبل فضلا عن الصيام، إلا إذا كان العبد قد أقامه على الإيمان بالله ورسوله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة توحيد مبني عليه عمل، توحيد وإخلاص مبني عليه عمل. تنبه، توحيد وإخلاص مبني عليه عمل. أيضا إذا ما سألت عن رمضان، قيل لك أن رمضان هو شهر تهيئة النفوس لكل خير، بمعنى النفوس إذا ما طولبت في غير رمضان بالصيام لمدة شهر والقيام لمدة شهر، بالرغم من أنه مدة قليلة في النظر إلى سائر العام، تستثقل ذلك ويصعب عليها ذلك. فإذا ما أتيت إلى مجموعة وقلت لهم من باب المثال عليكم صيام شهر متتابع وقيام ليله متتابع، قد يفعلون ذلك يوما أو يومين أو أسبوعا على الأكثر الكثير، ثم لا يستطيعون، تغلبهم عوائدهم وأهواؤهم وغفلتهم وتكاسلهم، لأن النفوس غير طيعة لذلك، بدليل أن قليل منا من يصوم النوافل، قليل منا من يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، بالرغم أنهم 2/7، ومع ذلك لا تجد النفوس طيعة في ذلك، وقليل من الناس من يفعل ذلك. لكن لماذا يصبر الناس على صيام شهر وقد يكون هذا الشهر شديد الحرارة قائظ، يحتاج الإنسان فيه إلى الطعام والشراب بعد 2 أو 3 ساعات، وخاصة الشراب، ومع ذلك يصبر شهرا كاملا؟ وكذلك المساجد تجدها مكتظة بعد العشاء، بل وفي الفجر، في الفجر تجد المساجد مكتظة أو مملوءة نسبيا، حتى أن مساجد في العادة لا يصلي فيها إلا 1 أو 2، إلا 1 أو 2، ومع ذلك تجد في رمضان هذا المسجد الذي لا يصلي فيه إلا 1 أو 2 ما له، يكتظ في الفجر بصفين 3 و4. ما الذي يجعل الناس تقبل وتقبل تقبل وتقبل تقبل الأحكام، تقبل الصيام والقيام وتقبل عليه؟ ما الذي؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفي رواية فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الشر فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. وهذا معناه أن النفوس تتخلص من كل العوائق التي تصدها عن هذا البر، فالشياطين التي تعز الإنسان إلى الغفلة وإلى الكسل وإلى استثقال حتى الفريضة، حتى أنه لعله لا يصلي باليوم أو الاثنين، تجده في رمضان يصلي الفرائض ويصلي القيام التراويح حتى ولو كان بآيات قليلة، المهم أنه يحرص على أن يصلي 8 ركعات وثلاث وتر في ليالي رمضان، ويصوم ويواصل الصيام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد هيأ لتلك الأبدان وتلك النفوس الأسباب التي تعينها على فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك ألا ترى أن المسلك الجماعي في رمضان، المسلك الجماعي في رمضان من الصيام عموما ومن الإفطار جماعي، جماعي بمعنى في وقت واحد، لا أقصد مع بعضهم في مائدة واحدة، حتى أنك تجد الطرقات شبه خالية ساعة المغرب لأن الناس كلها هرعت إلى بيوتها لتتناول طعام الفطور نسبة أو بناء على صيامها. هذه المسالك الجماعية سواء في الصيام أو في القيام جاءت من أين؟ جاءت من تهيئة الله عز وجل للنفوس ما يعينها على فعل الطاعات وترك المنكرات، بدليل أنك في ليلة العيد، ليلة العيد يعني رمضان كان من ساعات، يعني كان رمضان من عدة ساعات ليس من شهور ولا من أسابيع، تجد الفجر إلا لصلاة العيد يعني بعد الفجر تجد الفجر قليل، وتجد الناس تنفض بعد العشاء والمساجد لا يجتمع فيها أحد. ليس من باب أن قيام ليلة العيد مع الاختلاف فيه بين السلف هل هو جائز أو لا، ولكن الصحيح أنه من السنة عدم تخصيص ليلة العيد بقيام. ولكن ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الأسباب التي كانت موجودة بفضل الله وإعانته ومنه لإعانة الأجساد والنفوس على فعل الخيرات وترك المنكرات سلبت، فأطلقت الشياطين وفتحت أبواب الشر على سنة الله الكونية، وفتحت أبواب الخير وغلق بعضها على سنة الله وعلى قدره سبحانه وتعالى، فبالتالي عادت النفوس إلى أصلها وإلى ثقلها وإلى تساقلها عن العبادة. وهذا تجده في نفسك، راقب نفسك أنت، ستجد أنك أين القيام الذي كنت أقيمه كل ليلة، وأين الصيام الذي كنت أصومه إلى الأمس. ولذلك بعض الناس يحرص أن يصوم من بعد العيد، من بعد أول يوم في العيد، لأن العيد هو يوم واحد في الفطر وأربعة أيام في الأضحى بنص الأحاديث، فالعيد الصغير كما يسمونه الناس أو عيد الفطر على التسمية الشرعية هو يوم واحد، بعد العيد مباشرة تجد الناس تصوم، فإذا ما سألته يقول لك وأنا سخن وأنا حامي عشان قطر ما تساقلش عن الصيام، لأنه يخشى أن يبتعد العهد بينه وبين رمضان بعدة أيام فتعود النفس إلى غفلتها وإلى ثقلها، فلا يستطيع صيام الست من شوال باعتبار أنها من السنة التي تجعل العبد إذا صامها مع رمضان كأنه صام الدهر كله. الحاصل عباد الله أن رمضان كرمه الله عز وجل بكرامات عظيمة جليلة تستوجب علينا أن نكرمه في استقباله وأن نكرمه في التعامل معه، وهذا أمر أيضا لابد أن ننتبه إليه ونبه عليه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالجملة عباد الله، فإن الله عز وجل كرم هذه الأيام بكرامات عظام لم تكن لغيره. وإذا ما ذكرت ما يتعلق بالكرامات التي كرم بها رمضان لعل المقام لا يكفي، ولكن لخص النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بشأن رمضان أو بشأن الناس في رمضان إلى قسمين، فقال بعدما ذكر أنه أظلنا يوم جعل الله فيه من الخير كذا وكذا، قال: فهو شهر غضب ومقت على المنافقين، وشهر فرج وخير على المؤمنين، يعد المنافقون فيه إلى اغتياب المسلمين واتباع عوراتهم، إلى اغتياب المسلمين واتباع عوراتهم، ويعد المؤمنون فيه أموالهم وقوتهم لفعل الطاعات والتسابق في الخيرات. هذا الحديث حسنه الألباني، ولو نظرت فيه لوجدت معنى عجيبا. المنافقون في رمضان يعدون العدة لاغتياب المسلمين وتتبع عوراتهم. أنت تعلم أن أكبر موسم للتمثيليات والبرامج التي تتعلق بإضحاك الناس، أن هذه البرامج لها 3 أهداف عموما، تمثيليات أو برامج أو فوازير، أيا كان الأسماء لا تعنيني، لكن لها 3 أهداف. الهدف الأول هو الاستهزاء بالإسلام والمسلمين، حتى أنه يقال أن هناك واحد من هؤلاء الموتورين المخطورين يرتب لبرنامج يجعل فيه ترتيبا أو تمثيلا للموت وسؤال الملكين وعذاب القبر وما شابه، في منتهى السفه والمجون، والناس قد تستقبل ذلك وتضحك عليه. وكل مشاهد لمثل هذه البرامج التي مفادها الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بتقليل شأن المسلمين أو بالاستهزاء بأصولهم أو الاستهزاء بالمسلمات الدينية، كل ذلك، كل إنسان ينظر إلى هذه أو كما يقال يتفرج عليها ويضحك ويسامر بها، لابد أن تعلم أن هذا قد يعرضه للكفر والعياذ بالله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وطبعا الأمر ما بيقفش عند مثل هذا الموتور، لكن هناك مسلسلات غايتها إبراز المنتقبات على أنهم فيهن وفيهن وفيهن، وإبراز الملتحين على أنهم فيهم وفيهم وفيهم، فهذا غرض أول في المسلسلات والتلفاز، أن يسخر بالدين وأن يسخر بأهل الدين وأن يزخر بأتباع الدين بشكل أو بآخر. والغرض الثاني هو صرف الناس عن القيام وإفساد الصيام. يعني أنا لو وأنا صائم متعبد لله بعبادة أحرمت بها، هذه العبادة أحرمت بها من الفجر وسأتحلل منها عند الغروب، لأن هو ده وقت الصيام. أنت زي الصلاة، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندما تقول الله أكبر تقول قد عقدت الصلاة ودخلت في حرمتها، وعندما تقول السلام عليكم ورحمة الله تكون قد تحللت من هذه الحرمة. كذلك الصيام، متى تحرم؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت بتبدأ من عند أول لحظة للنهار وهي الفجر، وتنتهي عند أول لحظة من الليل وهي المغرب. هذا هو إحرامك بتلك العبادة. وأنت متعبد ومحرم بتلك العبادة عندما تتفرج على الأفلام والمسلسلات والفوازير في نهار رمضان تسلي صيامك. لا، أنت مش بتصلي صيامك، أنت بتقتل صيامك، أنت بتفسد صيامك. ده أمر مقدم لله وتضعه في يد الله، ولن يقبله منك الله إلا على شرطه، ومن شرطه أن تؤديه على ما شرع. وإذا ما جاء الليل، تخيل أن ممكن ناس مقيمة للصلاة وبتصلي القيام ويطيل الإمام بعض الشيء، ممكن بعض الناس المتعجلة لتلحق بموعد المسلسل تحدث مشاجرة مع الإمام، أطلت ورائك المريض ووراءك الكبير ووراءك المنتظر للمسلسلات وبقولوش دي التالتة ليه ما بيقولهاش، لكن هي بيضمرها في نفسه لماذا؟ لأن هو يريد أن يلحق البعض. أنا لا، قد يكون في الجالسين من ليس مبتلى بهذا البلاء، لكن في كثير من الناس في أيام الفرج، رمضان أيام فرج، رمضان مش فرج بمعنى صمت رمضان وموائد الفطار التي تسمى موائد الرحمن، وهذه التسمية خطأ شرعا، إنما تسمى موائد الإفطار. مائدة الرحمن هي مائدة واحدة فقط التي أنزلها الله على عيسى لأنها من عنده، أما هذه الموائد اسمها موائد إفطار الصائمين فلا تسمى موائد الرحمن. أيام الفرج في رمضان ليس أيام إطعام وشرط وأكل، وهذا خير، هذا خير، ويرقق المسلمون، يرقق الله عز وجل المسلمين أو قلوب المسلمين بعضهم على بعض، هذا خير. لكن الفرج الحقيقي في رمضان هو أن تخرج من قيد ذنوبك ومن أسر ذنوبك ومن ذنوبك التي تكاد أن تكسر عاتقك التي تتحملها طيلة العام. هو ده الفرج، هو ده الفرج، إنك بتجد لين في أداء الطاعة، لين، هذا اللين ينبغي أن تغتنمه. والأمر الثالث لهذه المسلسلات والفوازير والمصنوعات التي تصنع بشياطين الإنس بوحي من شياطين الجن هو تقليل قيمة رمضان وتفويت التقديس وتفويت تعظيم شعيرة رمضان. أنت السلف كانوا إذا ما خرجوا من رمضان يظل ستة أشهر يدعو الله أن يتقبل منهم ما قدموا في رمضان، ثم بعد ستة أشهر يلح على الله أن يبلغهم رمضان العام القابل لما يعلموا فيه من عظيم فضل الله. ما هو عظيم فضل الله؟ ليلة واحدة تقيمها يكفر الله بها ما مضى من ذنوبك، ليلة واحدة. 30 ليلة لو وفقك الله لإقامتهم تبتلا وانكسارا مع شعورك بمدى حملك بذنوبك تنجيك وتنظفك
وتخلي ساحتك. صيام شهر، صيام شهر فقط يخليك مما مضى. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. عندك كم سنة؟ 50؟ 50 سنة بتذنب منه، انت عندك 10 سنين، 40 سنة ذنوب. قادر ربك عز وجل تفضلا عليك بحسب اقبالك. فاذا ما كان اقبالك، هو رمضان السنة دي جايبين عاملين مسلسلات، عاملين السنة دي مش عارف يجي 100 واحدة ولا 50، ايا كان انا لا اعرف، ده في كذا هيعمل كذا، وفي فلانة يعمل كذا، وفي علانة هتعمل كذا. المهم هو ان تعلم ان اخراج الشعيرة من قدسيتها، واخراج رمضان من قدسيته ومن تعظيم حرمته، وانت تعلم ان تعظيم الحرمات امر لا ينجو العبد الا به، لا ينجو العبد الا به، وتعظيم الشعائر لا ينجو العبد الا به. فتنبه لذلك. فعندما ترى ان رمضان حديث الستات مع بعضهن وحديث الشباب والاولاد والبنات، يمكن الرجاله بيبقوا مهمومين بلقمه العيش والمصاريف وهيشتغل بعد القيام، لو لحق القيام يبقى كويس، انما الباقون الذين عندهم فراغ من الوقت بعد ما ياكلوا ويشربوا ويحلوا ويخلوا بقيه الاكل او ان مواسم الطعام مفتوحه، ماذا يسلون وقتهم؟ هل يفتحوا المصاحف ويتنفسوا في ان انا قرات جزء واثنين وثلاثه؟ هل يتذكروا مساله؟ هل يتواصوا بحق معين؟ لا. شفت التمثيليه؟ شفت المسلسل بتاع فلان؟ فيكون حديث الناس في ايام الذكر وايام البر وايام الانكسار لله وايام التوبه وايام مغفره الذنوب، يكون يكون حديث الناس في ماذا؟ فيما ابتلوا به مما يضيع حرمة الوقت وشعيرة الزمان. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في ما أوجبه عليكم ربكم، واعلموا أن رمضان من أعظم نعم الله على العباد، ومن أعظم هبات الله عز وجل التي ينبغي أن نتعرض لهذه الهبة ونتنعم بها، وهي نعمة الخلاص من الذنوب بعمل قليل سواء في النهار او في الليل. انظر الى فضل ربك، طوع لك نفسك ومنع عنك اسباب المنع وكسر كل القيود التي تورثك الغفلة والكسل، وفتح لك ابواب الخير وغلق عليك ابواب الشر، وصفد الشياطين التي تؤزك الى الغفلة والى اتباع الهوى. كل ذلك ثم هيأك لتؤدي عملا هو صيام بالنهار وقيام بالليل، ثم وعدك بالرغم من انه هو الذي هيأ لك، وهو الذي هون عليك، وهو الذي جعل لك من اسباب الاعانة، بالرغم من ذلك لم يقل انت صمت قد اعنتك، انت قمت قد اعنتك، لا، بل هو الكريم، بل هو العفو، بل هو الغفور الودود الرحيم الودود، يقول لك صمت فإن صيامك إن كان صحيحا سأغفر لك به ما تقدم من ذنبك. أنت قمت لم يقل لك أنا هيأت لك وأنا أعنتك وأنا فتحت لك أبواب الخير، لا، بل يقول لك أنت قمت سأغفر لك بقيامك هذا ما تقدم من ذنبك. انظر الى الكرم، انظر الى الهبة، انظر الى الجود، انظر الى النعمة، انظر، سبحان الله العظيم. فالامر يحتاج منا الى تقدير تلك النعمة. ولذلك ماذا علينا؟ ان نحسن استقبال رمضان، لا نحسنه باليميش ولا نحسنه بترتيب الطعام والشراب، ولا نحسنه بتخزين اللحوم والدجاج، بل نحسنه بترتيب الأمر. عايزين يا أولاد نقرأ كل يوم جزء على الأقل، أو يعني أقل ما يمكن، وهذا الجزء سأتابعكم فيه، أنت يا فلانة وأنت يا فلان، أولادك وزوجك وهي نفسها تتابعهم. خلصت لحد فين النهاردة؟ أنت في الجزء الكام؟ هذه هي المباراة التي ينبغي تكون في بيوت المسلمين. هذا هو التباري الذي ينبغي أن يكون في مسالكنا. لكن عملت لنا ايه حلو، عملت لنا ايه مر، عملت لنا ايه حادق، عملت لنا ايه ما. هذا الكلام كده كده هتاكل. وهي المساله ان رمضان مش مجعول عشان تاكل، ده مجعول عشان تستشعر بقله الطعام عند الفقراء، مجعول لكي تعبد ربك بتقليل الطعام والشهوات. ما هو الصيام؟ الصيام الانقطاع بوصف مخصوص في زمن مخصوص عن ثلاثه اللي هم الشهوات الأساسية: طعام وشراب وشهوة فرج. هذا هو الصيام. تنبه، الصيام هو لماذا الشهوات؟ لماذا لم نمنع عن أمور غير الشهوات؟ لأن هذه هي التي توجعك. جعان النهاردة، طويل النهاردة، حر شوية، ريقي ناشف، فهي التي توجعك. وكذلك بعدك، بحيث أنك يمكن أن تستطيب إتيان زوجك، ولكن أنت متعبد لله بالامتناع عن ذلك تقربا. فالشهوات هي مادة الوجيعة، فلذلك كتب على العباد أن يعبدوا ربهم بتركها. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم هذا أمر أن تأتيها ليلا، ولكن لا تأتيها نهارا. وكلوا واشربوا، إلا الشهوتين الأخرين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام عن إيه؟ عن النساء والطعام والشراب إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل. فتنبه. إذن أنت تتاجر مع الله بالظمأ، وتتاجر مع الله بالجوع، وتتاجر مع الله بإمساك نفسك عن رغبتك في أهلك. لماذا؟ ليكون لك في المقابل أجر عظيم جدا، أجر وفير جدا. اجعل من رمضان توبة، وكما قلت اجعل تباري في الطاعات، اجعل تباري في التسبيح، في الصلاة على النبي، اهم شيء تلاوة القرآن. لا يصح ان يكون رجل منكم ذو طول وعرض وذو شنب ولا يختم القرآن مرة في رمضان، مرة. هناك من الشباب والشابات، بارك الله في كل المتبارين في الخير والمتنافسين في الشرع والمتنافسين في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتبارون انه يخلص في اليوم ثلاثة اجزاء واربعة من باب التباري في الخير. انت بطولك وشحمك، طول بعرض، كل اللي بتبقى حريص عليه اول ما المغرب يأذن تلهف السجارة على فمك، مش تكمل حتى قربة لله لعلك تخرج من رمضان تارك للدخان، لا. فتاجروا مع الله عز وجل، واغتنموا ما جعل الله عز وجل في رمضان من الخيرات، واخرجوا من رمضان مرضيين. واعلم انك ان صمت صياما يرضاه الله سيغفر لك ما تقدم من ذنبك، وان قمت قياما يرضاه الله فسيغفر لك ما تقدم من ذنبك. ويكفي العبد ذلك، يكفي العبد. تخيل عليك ديون 50 سنة ولا 40 سنة ولا 30 سنة، تخيل هتتشطب كلها في شهر. تخيل عليك ديون لربك. فلا ينبغي ان تفوت تلك الفرصة. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام، وارزقنا فيه حسن العبادة. اللهم اهدنا فيمن هديت،
وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضى المسلمين واشفنا معهم يا رحمن يا رحيم. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. وقنا برحمتك شر الظالمين، واهدنا وارض عنا يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.